لك الثواب فيما يهب.
صحيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري الذي اصطفى الله عز وجل صاحبه لتصنيفه، فكان أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، أجمعت الأمة على صحته إلا أحرف يسيرة، وأعطى الله عز وجل مصنفه الفقه فبوب أبوابا وصنف كتبا في هذا الكتاب لا يستغني عنها مسلم. ومن أهم هذه الكتب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام، الاستمساك، الاحتماء بهذا الكتاب الذي اصطفى الله عز وجل به هذه الأمة، واصطفى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، والسنة التي هي وحي الله جل وعلا لنبيه سوى القرآن من أقواله وأفعاله وأخلاقه وتقريراته لأقوال وأفعال الصحابة. وهذا الكتاب كما ذكرنا من أهم كتب الصحيح، فعلى المؤمنين أن يتدبروا هذا الكتاب، لأنه يبين مكانة السنة ومكانة القرآن، وكيف نعمل بالقرآن والسنة، ومن الذي يستحق أن ينتسب أو ينسب إلى الكتاب والسنة. الكتاب كتاب الله، وهو كلامه، وهو وحيه وتنزيله، وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، والسنة هي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي صفات رسوله وأخلاق رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يريد أن يكون من أهل الكتاب والسنة، من أهل هذا الدين القويم، فعليه التمسك بالكتاب والسنة، عليه النظر في أحوال سلف الأمة وكيف كان تعاملهم مع الكتاب والسنة، وأن الله عز وجل شرف هذه الأمة بأن ختم هذا الدين وهذه الشريعة بالآية التي أشار الإمام رحمه الله تعالى في ترجمته لأول باب من هذا الكتاب، وهي ما رواه بإسناده عن طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود قال لعمر: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله لو علينا نزلت معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، وهي آية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأتم الله عز وجل النعمة بهذا الدين، بهذه الشريعة، ختم رب العزة جل وعلا شريعة الإسلام بهذه الآية كما ذكرنا، وهي آخر آية نزلت في آيات الأحكام التي امتن الله عز وجل بإنزالها، والتي يفرح المؤمنون بها ويسعد المؤمنون بها. ولذلك يقول عمر لليهودي: عرفت ذلك اليوم والمكان الذي أنزلت أو نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه وهو قائم يخطب يوم جمعة، يوم عرفة، وكان ذلك في يوم جمعة. يقول: وكلاهما لنا عيد، الجمعة عيد المسلمين الأسبوعي، وعرفة عيد المسلمين وهو يوم الحج الأكبر الذي يتجلى الله جل وعلا ويباهي ملائكته بهؤلاء الخلق من عباده المؤمنين الذين أتوه شعثا غبرا ضاحين يغفر الله عز وجل لهم. وكما ذكرنا من لم يشهد الموقف وصام ذلك اليوم غفر هذا الصيام بفضل الله له ذنوب السنة المتقدمة والسنة اللاحقة ذنوب سنتين فضل الله نفرح به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الفضل الذي تفضل الله به علينا إكمال الشريعة وتمام النعمة النعم التي لا حصر لها ولا عد لا تكمل ولا تجمل إلا بنعمة الإسلام إلا بنعمة القيام بشريعة الله عز وجل إلا بالقيام بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اتخذ المسلمون ذلك اليوم عيدا يعود عليهم ويفرحون به لأن الله عز وجل امتن عليهم بإنزال الشريعة كاملة. وأيضا ذكر الإمام رحمه الله تعالى جزءا من خطبة عمر رضي الله تعالى عنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة اليوم التالي لما قام أبو بكر خطيبا وقام عمر خطيبا يخطب في الناس يبين لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اختار له ربه جل وعلا ما عنده وما عنده أفضل مما عندكم. إن الله عز وجل اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم اختار له ما عنده من الثواب والكرامة ورفعة الدرجات عنده سبحانه وتعالى على ما عندكم من النصب والتعب والهم والغم والنكد والابتلاءات التي كان يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فيقول عمر فإن الله اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم يعني لا تجزعوا ولا تضطربوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل هدى رسوله طريق الهداية وطريق الهداية هو في كتابه سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عمر وهذا كتاب الله الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا. تريدون الهداية فخذوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اهتدى بهذا القرآن بهذا الكتاب. الكتاب هو القرآن والكتاب هو السنة الذي كتبت. السنة كتبت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهي وحي كما ذكرنا. فقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. أنزلنا إليك الذكر السنة لتبين للناس ما نزل إليهم القرآن. فالسنة إنزال الله كما أن القرآن إنزال الله. السنة تبين وتوضح وتفسر وتفصل مجملات ومبهمات القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام سلك هذا السبيل سبيل الهداية وهو الذي كتبه الله عز وجل له في القرآن وفي سنته صلى الله عليه وسلم. فخذوا به تهتدوا كما هدى الله به نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى بإسنادنا المتصل إليه حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد القيسي عن خالد وهو ابن مهران الحذاء عن عكرمة وهو مولى ابن عباس عكرمة البربري عن ابن عباس قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. علمه الكتاب علمه هذا القرآن الذي من أخذ به اهتدى كما اهتدى به النبي صلى الله عليه وسلم. هدى الله نبيه بهذا الكتاب فيدعو لابن عمه ابن عباس بقوله اللهم علمه الكتاب. علمه وكلمة علمه والعلم أعم من مجرد القراءة أو الحفظ أو حسن التلاوة والتجويد والترتيل أو استيعاب القرآن في الصدر، لا، علمه أي ألهمه حسن التلاوة وحفظ القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن. وقد استجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عباس نعم ترجمان القرآن، علمه الله عز وجل القرآن، علمه الله جل وعلا الكتاب، فكان قوله في التفسير مقدما على قول غيره من الصحابة إلا ما كان من الخلفاء الراشدين، فهؤلاء مقدمون في كل شيء. فابن عباس استجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فيه فعلمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كل هذه دعوات من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس، اللهم علمه الكتاب، لما رأى من حرصه على التعليم، لما رآه حريصا على العلم، حريصا على القرآن، حريصا على العمل به، حريصا على تعلمه والسؤال عنه، فقد كان يهجر رضي الله تعالى عنه النوم ليبقى في بيت خالته ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ليتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أعطاه الله عز وجل الفهم والفقه وهو صبي صغير، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء أو أتى الخلاء، فخرج فوجد ماء قد أعد له ووضع له وهيئ له ليتوضأ به، فقال صلى الله عليه وسلم من فعل هذا؟ فأخبر، أي قالوا له ابن عباس هو الذي فعل ذلك، فقال اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين. روايات مختلفة لهذا الحديث فيها دعوات النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعها يدل على أنه دعا له رضي الله تعالى عنه بأن يكون فقيها في الدين. والفقه في الدين هو ثمرة سائر العلوم، الفقه في الدين هو ثمرة سائر العلوم، كما يقول القائل إذا ما اعتز ذو علم بعلم، فأهل الفقه أولى باعتزازه، فكم طائر يطير لا كبازي، وكم مسك يفوح وكم طيب يفوح ولا كمسك. إذا ما اعتز ذو علم بعلم، فأهل الفقه أولى باعتزازه، فكم طائر يطير ولا كبازي. الطيور كثيرة لكن لا يوجد فيها قوة وذكاء وسرعة انقضاض البازي، وهو نوع من أنواع الصقور الجارحة القوية الذكية النشيطة، فليست كل الطيور مثله. وكم طيب يفوح ولا كمسك. الطيب أنواعه كثيرة لكن لا يضاهي ولا يداني المسك شيء منها. فكذلك أيضا العلوم كلها طيبة لكن أطيبها الفقه في الدين. والفقه في الدين هو معرفة رب العالمين جل وعلا بأسمائه وصفاته، ومعرفة مراده جل وعلا من عباده، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وشريعته، ومعرفة الطريق المؤدية إلى جنة الله ورضوانه. اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه الكتاب. والكتاب إذا أطلق فهو القرآن، الكتاب هو القرآن. نعم عند أهل النحو إذا أطلق الكتاب فهو كتاب سيباويه، لكن الكتاب بإطلاق هكذا عند عامة المسلمين فهو القرآن. اللهم علمه الكتاب الذي من اعتصم به أصاب، ومن تمسك به نجا، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تحاكم إليه حكم بالعدل، ومن قرأه رفعه الله به درجات. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يرفع الله عز وجل به أقواما ويضع به آخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولذلك لما كان عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، وإمارة المؤمنين في عهده مدينة، في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج حاجا أو معتمرا، فلقيه أحد عماله بعسفان قبل مكة، ترك أهل مكة وخرج لاستقبال عمر، قال له: من خلفت على أهل الوادي؟ من تركت يقود أهل الوادي قريش ومن فيها من أكابر القبائل؟ من خلفت على أهل الوادي؟ قال: خلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ لا يعرفه عمر. ثم يستخلفه هذا الخليفة على أهل مكة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من مواليهم. يعني كان ليس من نفسهم، ليس من أصل القبائل العربية، ليس من قريش، إنما مولى من مواليهم، إما ولاية رق أو ولاية حلف وجوار، لكنه ليس سيدا وليس من أصلهم وليس من أشرافهم. قال: مولى من مواليهم. قال: استخلفت عليهم مولى من مواليهم؟ هل يليق أن يكون المولى سيدا على الأشراف والقبائل وقريش بالذات؟ وقريش سادة الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قريش سادة الناس، قريش أئمة الناس، الأئمة من قريش، أبرارها سادة لأبرارها وفجارها سادة لفجارها، كيف تجعل مولا من مواليهم سيدا عليهم، أميرا عليهم، قائدا عليهم؟ استخلفت عليهم مولا من مواليهم؟ قال: أجل يا أمير المؤمنين، نعم هذا الذي فعلت. لماذا؟ كيف؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله قاص، اللهم علمه الكتاب، قارئ لكتاب الله. والقارئ في ذلك الزمان، مش القارئ في زماننا الذي يحسن التجويد ويحسن الصوت ويحسن الأداء، لا، القارئ هو العالم، قارئ لكتاب الله قاص، أي واعظ. القاص هو الواعظ المذكر الذي يدرس الناس ويعلمهم. فهذا عالم قارئ لكتاب الله، عالم بكتاب الله، واعظ مذكر مدرس، هو الذي جعله سيدا عليهم. اللهم علمه الكتاب، هذا دعاء عظيم. فمن تعلم الكتاب استحق السيادة، استحق الإمامة، استحق الرفعة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أجل، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الله عز وجل يرفعه به، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأصل العلم كتاب الله عز وجل، أم العلوم، جامع العلوم، كل العلوم حواها القرآن. ما من علم، حتى العلوم المادية العصرية، الآن علماء المادة المعاصرون من أهل الإسلام ربما يجتهدون ويردون هذه العلوم إلى القرآن، وهذا فضل الله عز وجل على هذه الأمة، وهذه رفعة الله جل وعلا لهذه الأمة، وهذه تهيئة الله جل وعلا لهذه الأمة، أن تكون أمة قائدة، أن تكون أمة رائدة، أن تكون أمة سيدة للعالمين، لا سيادة بمعنى الإذلال للآخرين، ولا سيادة بمعنى التعالي للآخرين، لا، القيادة تقود البشرية إلى المصالح، تقود البشرية إلى الأمن والاستقرار، تقود البشرية إلى الحب والمودة، تقود البشرية إلى العمران، إلى الإنشاء، إلى البناء، لا إلى الخراب. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما الذين قاموا به، ويضع به آخرين الذين أهانوه وتركوه وأعرضوا عنه. ولذلك أمة العرب لما آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الكتاب رفعها الله جل وعلا. وإنه لذكر لك ولقومك ولسوف تسألون. وإنه الإسلام القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. صرتم مذكورين، صرتم لكم ذكر في العالمين، صرتم لكم مكانة بين الأمم التي كانت مذلة للعرب. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. اللهم علمه الكتاب. فاستجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وتعلم ابن عباس الكتاب وصار نعمة ترجمان القرآن وصار عالما من علماء الصحابة مع على صغر سنه. ابن عباس أتى المدينة بعد فتح مكة فقد كان هو وأمه من المستضعفين الذين لم يستطيعوا الهجرة من مكة إلى المدينة. فلما فتحت مكة انتقل إلى المدينة لما فتحت، وصار الأمر يسيرا أن ينتقل المسلمون من مكة إلى المدينة وبالعكس. فانتقل ابن عباس، وكان ذلك قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وبضعة أشهر. إذن لم يعاشر النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الأشهر القليلة، ومع ذلك اجتهد في تعلم القرآن واجتهد في تعلم الكتاب في تعلم الشرع في تعلم الدين في البحث عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم أين هو، وكان يدنو منه، وكان يتقرب إليه لمنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمه ابن عمه، والرسول صلى الله عليه وسلم زوج خالته، فكان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تعلم سنن مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذه السنة التي انفرد بنقلها إلا قليلا من الصحابة الآخرين، وهي سنة قيام الليل. وكم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فنام ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل بالليل. انظر لهذا الصبي، النبي مات وابن عباس عمره 13 سنة أو أقل، لكنه لما هاجر لما ذهب إلى المدينة كان يبحث عن هدي النبي ويتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبحث عن عشرته لأمهات المؤمنين وكيف حياته في بيته صلى الله عليه وسلم. لم يقتصر على الحياة الظاهرة، النبي في المسجد، النبي في الطريق، النبي في الجهاد، النبي في الصلح، النبي في أي شيء من أشياء الأمور الظاهرة، لكن في بيته لا يطلع عليه إلا أمهات المؤمنين. فأراد أن يتعلم ابن عباس ذلك من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فنام ليلة عند خالته ليتعلم كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، ليتعلم، حريص على العلم. ولذلك لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك بسبب حرصه وبسبب فهمه وبسبب فقهه، أن الذي دخل الخلاء يخرج يتوضأ. رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادته وسنته أنه كان يتوضأ إذا خرج من الخلاء، فأعد له الماء، فقام يرقب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. النبي دخل وسأل نام الغليم، قالوا نعم وهو قد تظاهر بالنوم لينظر ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ظن أن ابن عباس قد نام، فقام إلى قربة معلقة فحل شناقها أي وكاءها أي الرباط الذي تربط به، ثم توضأ صلى الله عليه وسلم وقام يصلي. فقام ابن عباس ففعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حل شناق القربة وتوضأ وقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فأداره من خلفه فأقامه عن يمينه، قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة 13 ركعة. فحكى سنة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة قيام الليل وكيف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمه الله عز وجل الكتاب ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان كما ذكرنا مقدما من المقدمين في الصحابة في تفسير القرآن وفي تأويله وفي الفهم له. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يتخذه جليسا من جلسائه، وزيرا من وزرائه، مستشارا من مستشاريه. فقال بعض الصحابة الكبار: ما لعمر يجلس ابن عباس في مجلسنا وكلنا لنا أبناء مثله؟ يعني عندنا أبناء مثل ابن عباس، ليه ما يجيبهمش عمر يجلسوا معنا كما يجلس ابن عباس؟ فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فقال: إنه من قد علمتم، انتوا عارفين من هو ابن عباس، يعني انتوا عارفين منزلة ابن عباس من النبي عليه الصلاة والسلام وفهم ابن عباس للقرآن. فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يبين للصحابة من هو ابن عباس وما منزلته وما معرفته بكتاب الله عز وجل. فسأل ذات مرة عن تأويل وتفسير قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ما معنى قول الله جل وعلا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ كلهم قال يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إذا فتح عليه الفتوح وإذا دخل الناس في دين الله أفواجا أن يسبح الله وأن يستغفر الله وأن يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة. وهذا ظاهر الآية، وهذا ظاهر الآية، نعم ظاهر الآية، لكن هناك معنى آخر بعيد تشير إليه الآية، وهي أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. فإذا بلغ البلاغ المبين وأدى الرسالة حق الأداء وأكمل الله عز وجل الدين والشرع، إذا مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة قد انتهت، لم يبق إلا أن يقبضه الله جل وعلا وأن يختار الله عز وجل له ما عنده على ما في هذه الحياة. فقال ابن عباس لما سأل عمر الناس فأجابوه تلك الإجابة الظاهرة، قال ابن عباس: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. يعني أخبر الله جل وعلا نبيه أن أجله قد حان وأن وفاته قد قربت، لأن مهمته قد انتهت. مهمته أن يظهر الدين وأن يبلغ الدين وأن يؤدي الرسالة وأن يعلم الناس وأن يعرف الناس أن دين الإسلام قد كمل ووجد في الأرض وانتشر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك أمته سيبلغ الأرض كلها مشارقها ومغاربها. فإذا أدى النبي المهمة أو المهمة التي من أجله أوجده الله في هذه الحياة، إذا انتهت مهمته وانتهت قضيته وانتهت فترة وجوده في الحياة. فقال ابن عباس: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. قال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما قد علمت. يعني علمي في هذه الآية أنها تشير إلى آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى علم نبيه وأخبر نبيه بأن أجله قد حان وأن مدة وجوده في هذه الحياة قد قربت الانتهاء، فلذلك أخبره وأمره وقال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فابن عباس رضي الله تعالى عنه استجاب الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم دعاءه له بأن يعلمه الكتاب: اللهم علمه الكتاب، ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وهذه أغلى دعوة وأعظم دعوة، أن يدعو الإنسان لغيره أن يعلمه الله عز وجل هذا الكتاب الذي يرفعه به يرفعه به. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا الكتاب الذي يرتفع به من قام به، الاعتصام بالكتاب، الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللذين هدى الله عز وجل بهما نبيا صلى الله عليه وسلم، خذوا بهما تهتدوا. من أراد الهداية، من أراد الرفعة، من أراد العز، من أراد الغنى، من أراد القوة، من أراد السلطان، من أراد كل ما يحبه في هذه الحياة ويوم لقاء الله جل وعلا، فعليه بهذا الكتاب، خذوا به تهتدوا. اللهم علمه الكتاب، اللهم علمنا الكتاب، وألهمنا فهم الكتاب، وألهمنا العمل بالكتاب، وارفعنا بهذا الكتاب في هذه الحياة ويوم لقائك يا الله. هذا من أغلى الأدعية. اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه الكتاب. فكلنا ندعو بهذا الدعاء، وكلنا نسأل الله عز وجل أن يعلمنا. والعلم كما ذكرنا ليس مجرد قراءة مجودة محسنة مصححة، ولا مجرد حفظ ضبط، ولا مجرد معرفة، إنما كل هذه مع ختامها وهو العمل بهذا الكتاب. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. ماشي. فمن أراد الرفعة ومن أراد أن يدعو لنفسه ولغيره فهذا هو الدعاء. اللهم علمنا الكتاب، اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا التأويل. علمنا بمعنى العلم الملازم له العمل، فالعلم هو العمل، العلم هو العمل. اعملوا آل داود شكرا، بيان بأن الشكر لا يكون إلا بالعمل، بيان أن العلم لا يكون إلا بالعمل. يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذه الدرجات على حسب العمل بهذا القرآن. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا ينتقلون من خمس آيات يحفظونها إلى غيرها إلا بعد أن يحفظوها وأن يفهموها وأن يعملوا بما فيها. فكان العمل ملازما للعلم، والعمل هو ثمرة العلم. إنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالعلم هو العمل، العمل بالقرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما يدعو لابن عباس بقوله اللهم علمه الكتاب، إنما يريد العلم الجامع بين الفهم والمعرفة والعمل بهذا الكتاب. يقول رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان قال سمعت عوفا وهو الأعرابي، عوف بن أبي جميلة الأعرابي، ولقب بالأعرابي لفصاحته، لأن الأعراب أهل فصاحة، فهذا لما كان فصيحا لقبه العلماء بالأعرابي. قال سمعت عوفا أن أبا المنهال سيار بن سلامة حدثه أنه سمع أبا برزة. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
الشيخ، الله يخليك، يعني جزاكم الله خير، بس عايزين بس تتكلم شوية عن موقعة الجمل ومدفن ست نفاطنة، لأن أنا هنا في السعودية وفي شيعة كتير وبيغوشوا على السنة، وجزاكم الله خير وجعلكم نصرة للإسلام وللسنة، والله يديكم الصحة والعافية وينصركم يا رب.
بارك الله فيك، بارك الله فيك إن شاء الله. أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة الأسلمي نضلة بن عبيد رضي الله عنه قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال أبو عبد الله الإمام البخاري رحمه الله: وقع هاهنا يغنيكم، وإنما هو نعشكم، ينظر في أصل كتاب الاعتصام. هذا دليل على أنه كما ذكرنا صنف كتابا مفردا في الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم أخذ منه هذه الأحاديث التي هي على شرطه، كما صنف كتاب الأدب المفرد كتابا مفردا وليس من أجزاء الصحيح، ثم أخذ منه بعض ما صح منه على شرطه فوضعه في كتابه الصحيح وهو كتاب الأدب. هذا الجزء، هذا الحديث من ذلك الكتاب، فيقول ينظر في أصل الكتاب هل هو يغنيكم أو نعشكم، والراجح أنه نعشكم. وهذا يدل على أن البخاري رحمه الله كان صنف هذا الكتاب وهو بعيدا عن بلده وليست عنده تلك الأصول وهو من حفظه، فيقول ينظر في أصل الكتاب، يعني أصل كتاب الاعتصام، هل في أصل الكتاب أنه نعشكم بالإسلام أو يغنيكم بالإسلام، وإنما هو نعشكم، يعني الراجح عنده أنه نعشكم. فقول أبي برزة رضي الله تعالى عنه: إن الله يغنيكم أو نعشكم، يعني والمعنى قريب، يغنيكم عن أي كتاب آخر وعن أي دين آخر وعن أي منهج آخر وعن أي طريقة أخرى بهذا الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أو نعشكم، أو إن الله نعشكم، ومعنى نعشكم رفعكم، إن الله عز وجل رفعكم بهذا الكتاب وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعكم بهذا الإسلام كما تقدم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأبو برزة رضي الله تعالى عنه يقول للمسلمين: إن الله رفعكم، إن الله أغناكم، إن الله أعزكم، إن الله كفاكم عن كل طريق وعن كل كتاب وعن كل هدي بهذا القرآن، بهذا الدين، بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا تلتفتون عنه بعيدا؟ لماذا تنظرون إلى الشرق أو الغرب؟ لماذا تنحرفون عن هذا الصراط وعن هذا السبيل وعن هذا الهدي وعن هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما رفعكم الله إلا به، وما ذكركم الله عز وجل إلا به، وما أعزكم إلا به؟ إن الله يغنيكم، فمن أراد الغنى فعليه بالتمسك بالإسلام وباتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله نعشكم، من أراد الرفعة فعليه بالتمسك، والله لا رفعة في مال ولا في جاه ولا سلطان ولا قوة ولا عشيرة ولا ممتلكات مادية ولا اختراعات مادية، إنما الرفعة، كل الرفعة في التمسك بهذا الدين، وكل هذه الأمور التي ترفع أصحابها رفعة عاجلة أو رفعة قريبة النهاية أو رفعة في الدنيا، إنما هي رفعة ليست حقيقية. الرفعة الحقيقية في قلوب الناس، الرفعة الحقيقية في درجات الجنة يوم القيامة، الرفعة الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى، هذه الرفعة. إذا أردتم الرفعة، إذا أردتم الغنى، إذا أردتم العز، فليس ذلك إلا في الإسلام، إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرنا أيضا إشارة إلى أن من اعتصم بالكتاب والسنة، من قام بالإسلام، يريد العزة أعزه الله، يريد الرفعة رفعه الله، يريد الغنى أغناه الله جل وعلا. إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تلتفتوا إلى غير ذلك. أيها المسلمون، يا من ضعفت نفوسكم وتريدون القوة من غير دينكم وتريدون العزة في غير دينكم، من أراد العزة في غير الدين أذله الله، ومن أراد الغنى بغير الحلال وطريق الله أفقره الله، ومن أراد العلو بغير الكتاب والسنة وضعه الله جل وعلا، ومن أراد قوة في جماعته بغير الهدى المستقيم والدين القويم، فرق الله عز وجل شمله وشمل من انتمى إليهم. وقد امتن الله عز وجل على هذه الأمة إذ اعتصمت بالكتاب والسنة بأن جمعها وأن ألف بين قلوبها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يمتن الله على هذه الأمة بهذا الكتاب بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك سبب القوة وسبب جمع القلوب وتآلف القلوب ومحبة القلوب، التمسك بالكتاب والسنة كلها. واعتصم بحبل الله جميعا، حبل الله الإسلام كما ذكرنا، القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام، الدين، الشرائع التي شرع الله جل وعلا. فمن أراد أن يغتني أو يرتفع فعليه بالإسلام. يقول أبو برزة رضي الله تعالى عنه: إن الله نعشكم أو يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس، قال حدثني مالك ابن أنس إمام دار الهجرة عن عبد الله بن دينار العدوي المدني أن عبد الله بن عمر، العدوي مولاهم يعني ليس من أصل بن عدي، مولى بن عمر، أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، كتب إليه بالبيعة لما تولى الإمارة، لما تولى الإمارة عبد الملك بن مروان أرسل إليه ابن عمر بالبيعة. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يبايعون ويسمعون ويطيعون لمن ولاه الله أمرهم وإن كان دونهم في الفضل والعلم. كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، وفي كتابته له بالبيعة: وأقر لك وأقر لك وأقر بذلك، أي بهذه البيعة، وأقر بذلك وبالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، وأقر بذلك بأنك أمير المؤمنين وبأنك الأمير، وأقر بهذه البيعة وقد بايعتك هذه البيعة على السمع والطاعة بشرط أن تكون على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، فيما استطعت. وهذا الاشتراط من رحمة الله جل وعلا، وهذا شرع الإسلام، شرع الله جل وعلا، أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. السمع والطاعة في العسر واليسر، في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا فيما استطعنا. فيبايع عبد الله بن عمر عبد الملك بن مروان ويقر له بذلك بتلك البيعة على كتاب الله وسنة رسوله. نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم،
لو سمحت.
نعم،
عايزك تدعي لوالدتي بالهداية.
نسأل الله أن يهديها ويهدي جميع المسلمين.
ولو سمحت عايز رقم حضرتك.
إن شاء الله في الكنترول، الكنترول يعطولك إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الأمة بالسمع والطاعة للأمراء في طاعة الله عز وجل، فاستجابت الأمة لهذا الأمر. وهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يبين هذه الاستجابة، وإن كان كما ذكرنا من تولى الأمر دونه، فعبد الملك بن مروان لا ينبغي أن يقارن بابن عمر لأنه ليس صحابيا. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ مجدي.
نعم.
ايوه يا شيخ انا وسع صدرك ليا يا ربي يخليك، انا ما نمتش من امبارح.
اتفضلي يا استاذ.
وطي يا ابني. بص يا شيخ، انا بنتي امبارح حلمت بالليل ان انا رحنا الكعبه وبعدين بتقول لي انا جاي احط ايدي عند الرسول كده، راح نار طلع، شراره نار طلع عليا. من ساعتها انا ما نمتش وانا ما بعملش حاجه تخدم ربنا ولا اي حاجه.
ان شاء الله.
بس مش عارفه انا فيا ايه غلط.
لا تنزعج ان شاء الله، لا تنزعج.
ارجوك يا شيخ تفيدني، ربنا ينجيك.
ما تنزعجيش ان شاء الله، رؤيه الكعبه خير ان شاء الله، مبشره بانك ان شاء الله ستحجين البيت او تعتمرين. وهذه الشراره شراره النار، هذه تنبيه لك ان يعني تتداركي نفسك، لكن ليست فيها اساءه ان شاء الله. يعني ربما يكون هناك بعض القصور، وما فيش حد يسلم من القصور، يعني كلنا ذو اخطاء، كل الناس خطاؤون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني ادم خطاء، مفيش حد معصوم، كل بني آدم خطاء. هذا الكل يدل على أن أنا وأنت وغيرنا من الكبار والمشايخ والعلماء، بل والصحابة رضي الله تعالى عنهم خطاؤون. فإذا رأى الإنسان رؤيا تبين له أنه مخطئ، فهذه الرؤيا لا تزعجه بل تنبهه. الإنسان ينتبه، أي قصور، أي قصور في أي جانب من الجوانب، في العبادات أو الأخلاق أو المعاملات، وهذا من رحمة الله عز وجل. الرؤية الصادقة من رحمة الله جل وعلا أن تكون مبشرة وأن تكون منبهة مذكرة. فهذه لعلها تكون إن شاء الله مذكرة لبعض القصور، إن احنا نتدارك بعض القصور، وإن شاء الله نطمع في فضل الله عز وجل بالنسك، إما حج أو عمرة. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولك ذلك، وأن يتقبل منا ومنك. ولكن لا تنزعجي من هذه الرؤية، فعليك أن تستغفر الله عز وجل. إن رأيت أن في صدرك ضيق فإن ذلك من الشيطان، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والإنسان يتدارك نفسه إن كان مقصرا أو إن كان مخطئا بعض الأخطاء، وكما ذكرت لا يسلم أحد من الأخطاء. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا ويسددنا وأن يصوبنا وأن يجبر قصورنا الذي قصرنا في جنبه سبحانه وتعالى، فنحن جميعا مقصرون. فنسأل الله عز وجل أن يذكرنا بعيوبنا وأن يبصرنا بها وأن يعيننا على تداركها وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. فأنت تتقي الله سبحانه وتعالى ولا تنزعجي، وتهتمي بعباداتك وبصلاتك وبأسرتك وبأولادك، وتربيهم والسمع والطاعة والحجاب والمحافظة على قراءة القرآن والأذكار، كل هذه بفضل الله تجعل القلب مطمئنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايز أسأل حضرتك سؤال يا شيخ.
تفضل.
حضرتك هل
طيب، فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يكتب ببيعته لعبد الملك بن مروان، يبايعه ويقر له بالخلافة والإمارة والإمامة، يقر بذلك ويقر له بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. السمع والطاعة، ابن عمر العابد الرجل الصالح كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقتفي آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل حركاته وخطواته رضي الله تعالى عنه، يبايع لعبد الملك بن مروان. وعبد الملك ليس صحابيا، وفرق بين الصحابي وبين غيره كما بين السماء والأرض في الفضل، فشرف الصحبة لا يدنيها شرف. فالصحابة اختارهم الله واصطفاهم الله عز وجل لنبيه، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ابن عباس ترجمان القرآن يقول هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فابن عمر من الصحابة الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في العسر واليسر، وعلى أن يؤثر غيره في الإمارة والخلافة. وكان ابن عمر لم يتولى ولاية من الولايات، فبايع على عبد الملك بن مروان، لكن اشترط أن يكون سمعه أو تكون طاعته له مرهونة متعلقة تابعة لسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما لا معصية فيه، والله تعالى أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما سؤال أختنا أم محمد وعن ما وقعت الجمل وموقف فاطمة، هي وقعة الجمل لم تكن فيها فاطمة، فاطمة رضي الله تعالى عنها ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ببضعة أشهر ولم تحضر تلك الوقعة، لكن وقعة الجمل حضرتها عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. والشيعة عليه من الله ما يستحقون يبغضون عائشة ويطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم فيها، مكذبين للقرآن. تنزل براءة عائشة في القرآن، رب العزة جل وعلا يقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فسمى الله جل وعلا هذا الحديث إفكا وهم مع ذلك يصدقون به. الله يقول هو إفك وكذب وبهتان وفرية وهم يقولون صدق. الله يبرئها. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه الآيات يجلس على آخر فراش عائشة ويقول أبشري ببشرى الله، برأك الله من فوق سبع سماوات. تقول له أمن عندك؟ يقول بل من عند الله. فقالت إني لا أحمد إلا الله. فالله عز وجل يبرئها، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرها بهذه البراءة، والله عز وجل طهرها، والله طهرني وجعلها حضن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك أولئك يرمونها ويطعنون في عرضها، قاتلهم الله أن يؤفكون. فعائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق هي زوج النبي في الجنة، وقد جاءه جبريل بصورتها في سرقة حرير وقال النبي إن يكن هذا من عند الله يمضه، فكان من عند الله فأمضاه، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أخطأت عائشة أو أخطأ أبو بكر أو أخطأ عمر أو أخطأ أي صحابي من الصحابة لا يضع ذلك من قدره، بل ذلك دال على بشريته. فلو خرجت عائشة في وقعة الجمل فلو أخطأت مثلا في مثل ذلك ليس ذلك دليلا على وضع قدرها وعلى الطعن في عرضها، فهي البريئة المطهرة حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فرضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا من بعدهم، وجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل لك الثواب فيما يهب. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين